بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نبدأ اليوم مستعينين الله تعالى حديثا عن منزلة جديدة من منازل السائرين إلى الله تعالى، إنها منزلة الأنس بالله تعالى. ذلك لأن السالك بداية طريقه وحشة ونهاية طريقه أنس، بداية طريقه تكلف ونهاية طريقه قرب، بداية طريقه مجاهدة ونهاية طريقه حب. الحديث عن منزلة الأنس بالله تعالى، والأنس بالله تعالى هو روح القرب منه جل جلاله. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والقرب يوجب الأنس، والأنس يورث السكون إلى من يأنس به والطمأنينة إليه، وضد الأنس الوحشة. وقالوا: الأنس بالله هو استبشار القلب وفرحه بمطالعة الجمال. عندما يزداد قربك من الله تطالع رحمته وتطالع لطفه وتطالع عطاءه وتطالع كماله وتطالع رحمته وتطالع كرمه، فتأنس وتستبشر لمطالعة هذا الجمال. والأنس ثمرة الطاعة والمحبة. يبدأ المريد، يبدأ السالك بطاعة لله تعالى، يبدأ طالب الصراط المستقيم بالعبادات، بالنوافل، بالتقرب إلى الله تعالى بالفرائض وبالنوافل، فتورثه هذه الطاعة محبة، وتورثه المحبة أنسا. والأنس ثمرة الطاعة والمحبة، فكل مطيع مستأنس وكل عاص مستوحش. بالطبع، العاصي كالعبد الآبق الذي فر من سيده يستوحش من لقائه، بينما الطائع فهو كالعبد الملتزم أمر سيده يستأنس بلقائه. إذا قيل لطالب في الثانوية العامة اجتهد طيلة العام، بذل أكثر ما يستطيع من الجهد، قيل له: غدا ستلقى نتيجة عملك، تجده يستأنس ويفرح ويستبشر. بينما إذا رأيت طالبا ضيع السنة وفرط وأمضاها لعبا ولهوا، ثم قيل له: غدا ستواجه نتيجة عملك، تجده يستوحش. فكل طائع مستأنس وكل عاص مستوحش. وقد قيل: فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. الذنب هو الذي يحول بينك وبين ربك، الذنب هو الذي يضرب على قلبك بالوحشة، الذنب هو الذي يبعدك عن حبيبك. اتركي الذنب، أقبل على الطاعة، تجد قلبك استأنس بربك. ومن الأنس بالله استحلاء الذكر والتغذي بالسماع. تجد الذي يستأنس بربه ينتظر ساعة الذكر، يتشوف إلى ذكر الله تعالى، يحب ذكر الله تعالى، ينتظر اللحظة التي يخلو بها بربه، يتمنى أن يسدل الليل جناحه لأجل أن ينصب قدميه بين يدي الله، ينتظر ساعات التهجد، ينتظر ساعة الفجر، ينتظر ساعة التجلي الأعظم في الثلث الأخير من الليل. ومن الأنس بالله استحلاء الذكر، يستحلي ذكر الله عز وجل، والتغذي بالسماع، يتمنى من يحدثه عن حبيبه، يتمنى أن يسمع القرآن الكريم لأنه كلام من يحب، يتمنى من ينشد له قصيدة فيها مدح الله تعالى وفيها القرب من الله تعالى وفيها الثناء على حضرة الله تعالى، فهو يتغذى بالسماع ويستحلي ذكر الله تعالى، فهو يستأنس بالذكر طلبا لاستئناسه بالمذكور، ويتغذى بالسماع القرآني كما يتغذى الجسم بالطعام والشراب، ويصل نعيمه إلى القلوب والأرواح، وربما فاض حتى وصل إلى الأجسام. الذي يستأنس بالله نعيم الأنس بالله عز وجل يغمر قلبه وروحه، وربما فاض على جسمه فتجده يتمايل طربا من غير إرادة، وتجده يميل جسمه من غير فعل منه، وذلك لأن النور والأنس قد غمر قلبه وروحه ففاض على جسمه، ويصل نعيمه إلى القلوب والأرواح، وربما فاض حتى وصل إلى الأجسام فيجد من اللذة ما لم يعهد مثله من اللذات الحسية. والله يا أخوان، الطعام يورثك لذة حسية، الشراب يورثك لذة حسية، اقتناء المال يورثك لذة حسية، الزواج يورثك لذة حسية، لكن لحظة أنس مع الله عز وجل تورثك لذة لا تساويها كل لذائذ الدنيا. فإذا صارت هذه اللحظة حالا، وإذا صار هذا الحال مقاما، غمرك الأنس بالله تعالى، فأنت تجالس الناس بجسمك لكن قلبك مع حبيبك، أنت تنزل إلى العمل ببدنك لكن كلك مع ربك، أنت تجلس إلى الناس لتحدثهم لكن قلبك يحدث ربك. ومن غلب عليه حال الأنس لم تكن شهوته إلا في الانفراد والخلوة. الذي يستأنس بحضرة الله عز وجل يستوحش من الناس، يتمنى الساعة الذي يخلو بها بربه، أعظم لذائذه لحظة الخلوة بالله، أكبر أمنياته أن يجلس وحيدا في داره في بيته في غرفته ليناجي ربه. وإلا أيها الإخوة، فكيف تفسرون أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يصعد إلى غار حراء فيغيب من الهلال إلى الهلال شهرا كاملا لوحده صلى الله عليه وسلم، لولا أنه صلى الله عليه وسلم مستأنس بربه، غلب حب ربه عليه، وتملك حب الله تعالى كله، ما استطاع أن يجلس هذه الأيام الطويلات وهذه الأشهر. ومن غلب عليه حال الأنس لم تكن شهوته إلا في الانفراد والخلوة، كما حكي أن إبراهيم بن أدهم نزل من الجبل فقيل له من أين أقبلت؟ قال من الأنس بالله. وكان قاعد لوحده في جبل، قيل له من أين أقبلت؟ قال من الأنس بالله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأخير من رمضان، يحتجر له حجرة في طرف المسجد، فيصلي الفجر مع الجماعة ثم يدخل معتكفه وحده يذكر الله 10 أيام، واعتكف مرة في العشر الأوائل من رمضان. فلما أراد أن يخرج قيل له إن الذي تطلبه أمامك، فاعتكف العشر الثاني. فلما أراد أن يخرج قيل له إن الذي تطلبه أمامك، فاعتكف العشر الأخير. ثم صار بعدها صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأخير من رمضان، وفاته في عام من الأعوام فاعتكف في العشر الأوائل من شوال. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته لوحده داخل المسجد 10 أيام؟ يذكر الله، يناجي الله، يقرأ القرآن، يدعو الله، يلتجئ إلى ربه، يصلي، يسجد مستأنسا لحضرة الله تعالى. ومن غلب عليه حال الأنس لم تكن شهوته إلا في الانفراد والخلوة. يصير إذا التقى الناس يتألم قلبه، يتمنى أن لا يرى أحدا وأن لا يراه أحد، وربما هرب من اجتماعه بالناس. ومن غلب عليه حال الأنس لم تكن شهوته إلا في الانفراد والخلوة. حكي أن إبراهيم بن أدهم نزل من الجبل فقيل له من أين أقبلت؟ قال من الأنس بالله. ومن غلب عليه حال الأنس لازمه التوحش من غير الله ومن كل ما يعوق عن الخلوة، فيكون من أثقل الأشياء على القلب. أثقل الأشياء عليه الاجتماع بالناس. لذلك تسمعون أيها الإخوة أن طرق التربية الروحية يطلبون من المريد في مرحلة من مراحل سلوكه أن يخلو بربه، بترك أهله وبيته وعمله وماله ويعتكف في المسجد. إذا اعتكف في المسجد لا يكلم أحدا ولا ينشغل بأحد إلا بالله. أحيانا يطلبون من هذا المريد أن يجري خلوة 40 يوما. جربوا أيها الإخوة أنتم أن تعتكفوا في العشر الأخير من رمضان، جرب أن تعيش 10 أيام مع الله عز وجل. سبحان الله، إذا مرت الأيام العشرة أو إذا مرت أيام الخلوة وجاء يوم العيد تتمنى ألا تخرج من بيت الله تعالى، وتبكي لأنك سينتهي الاعتكاف. بالطبع، لأن من جالس ملك الملوك وقيل له غدا ستنتهي الجلسة، بعد ساعة ستنتهي الجلسة. والله يا أخوان، مرارا ما أكرمنا الله تعالى بالاعتكاف، سبحان الله، حتى إذا صار يوم الخروج من الاعتكاف رأيت المعتكفين يبكون، لا يريدون أن يخرجوا، لأنه من ذاق حلاوة القرب كيف يتركها؟ من ذاق جمال القرب كيف يبتعد عنه؟ يتمنى أن تخرج روحه في تلك الساعة ولا يخرج من معتكفه. لكن أيها الإخوة، المسلم مأمور أن يعمر هذه الأرض وأن يخالط الناس ويصبر على أذاهم، لكن مأمور أن يجتهد ليصير حال الأنس مقاما دائما في قلبه. وإن خالط الناس، كان بعض الصالحين يناجي ربه يقول: إني جعلتك في الفؤاد محدثي، يا رب أنا كل حديث قلبي معك، وكل تشوف قلبي إليك، وكل ميل قلبي نحوك، إني جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي. أنا بقعد مع الناس وبيع الناس وبشتري الناس وبختلط بالناس، بس بالجسم، أما هذا القلب فقد ملكته لربه. إني جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. الناس يرون مني الظاهر، أما أنا في قلبي كل أنسي بربي. إني جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. من غلب عليه حال الأنس لم تكن شهوته إلا في الانفراد والخلوة، ولازمه التوحش من غير الله تعالى ومن كل ما يعوق عن الخلوة، فيكون من أثقل الأشياء على قلبه. قال أبو أسامة: دخلت على محمد ابن النضر الحارثي فرأيته كأنه ينقبض. يعني لما نفوت لعنده أقعد معه، فاتحه بموضوع سامره أنسه، عم بشعر عم ينقبض، فرأيته كأنه ينقبض. فقلت: كأنك تكره أن تؤتى، أنت بتكره نجي لعندك؟ قال: أجل. قلت: أما تستوحش؟ طيب قاعد لحالك، يعني نحن جايين هيك نأنسك. قال: كيف أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني؟ كيف بدي استوحش وأنا قاعد مع رب العالمين؟ قيل لمالك ابن مغفل وهو جالس في بيته وحده: ألا تستوحش؟ فقال: أو يستوحش مع الله أحد؟ واحد قاعد مع الله عز وجل بيستوحش، بس يا أخوان كيف بده يشعر الإنسان بأنه مع الله؟ هو الله معنا، وهيك الله عز وجل قال: وهو معكم أينما كنتم. الله عز وجل قال: فإني قريب. فالله معك والله قريب، بس أنت معه؟ بس أنت قريب منه أو بعيد عنه؟ الطاعة تورثك الأنس، فكل مطيع مستأنس، والمعصية تضرب على قلبك بالوحشة، بتصير تنفر من الجلسة لوحدك، بتخاف، بتصير بدك تدور، حتى لو أتيح لك أن تجلس وحدك فورا بدي لك الاثنين من رفقاتك، ثلاثة من عيلتك: تعالوا تعالوا لا تتركوني لحالي. يستوحش من جلوسه مع ربه، السبب ما في صلة بالله عز وجل، ما في أنس بحضرة الله عز وجل. أما من كان فيه أنس بحضرة الله عز وجل فيتمنى اللحظة التي يخلو فيها بربه. وكان حبيب يخلو في بيته ويقول: من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه، ومن لم يأنس بك فلا أنس. عم بيخاطب رب العالمين: من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه، ومن لم يأنس بك فلا أنس. وقال أحد الصالحين: إني أصبت راحة قلبي في مجالستي من لديه حاجتي. يا أخوان، الإكثار من طاعة الله، الإكثار من ذكر الله، الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، المحافظة على الأوراد، المحافظة على النوافل، الاجتهاد في قيام الليل، البذل في نصب القدمين بين يدي الله تعالى، قراءة القرآن الكريم ودوام القراءة، بمجموع هذه الأمور تورثك أنسا بالله تعالى. فإذا أنست نسيت الدنيا ومن عليها، وإذا أنست بالله أنس بك كل شيء، وإذا استوحشت من الله استوحش منك كل شيء. بتصير زوجتك تستوحش منك، أخوك بيستوحش منك، ابنك بيستوحش منك، رفيقك، أحب الناس إليك يستوحش منك. لكن إذا أنست بالله يصير القريب والغريب حتى المخلوقات الدنيا تستأنس بك. الجمل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذرفت عيناه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الجمل يحدثني، إن صاحبه يثقل عليه. الشجرة، جذع الشجرة لما ابتعد عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت تبكي، وسمع من في المسجد صوت بكائها حتى نزل إليها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده الشريفة عليها فسكنت. قال إن هذا الجزع بكى لفراقي، أو لأنه فارقني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جزع سند إليه، ثم صنع له منبر، ففارق الجزع إلى المنبر فبكى، وسمع من في المسجد حنين الجزع. لما بتستأنس بالله يستأنس بك كل شيء، حتى المخلوقات الدنيا تستأنس منك، حتى الشجر يستأنس بك، حتى الحصى. النبي صلى الله عليه وسلم حمل الحصى في كفه فسبحت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير من استأنس بحضرة الله تعالى. وأنت أيها الأخ وأنت أيتها الأخت، إذا لازمت ذكر الله عز وجل، وإذا تكلفت طاعة الله عز وجل، مرة فمرة مرة فمرة مرة فمرة تصير الطاعة عندك عادة، وتصير الطاعة عندك ديدنا، وتصير راحتك في الطاعة، فيورثك الله تعالى أنسا به. فإذا ورثت أنسا بحضرة الله عز وجل شغلت بالله عن كل الوجود. لذلك تجد الذاكر لله تعالى المستأنس بالله إذا استغضب فهو في هدوء وسكون. الأحنف بن قيس قال له رجل: والله لئن أسمعتني كلمة لأسمعنك عشرة. فقال له الأحنف: أما أنا فلئن أسمعتني عشرة فلن تسمع مني واحدة. المستأنس بالله يغلب أنسه على جوارحه. أحد الصالحين شتمه إنسان فقال له: إن كنت كما تقول فغفر الله لي، وإن لم أكن مثل ما تقول فغفر الله لك. المستأنس بالله عز وجل تجد الأنس ينعكس، يخرج من قلبه وينعكس على جوارحه. وإذا واحد غافل عن الله عز وجل، ما عنده أنس بالله، في صاحب محل ساعات الأجير تبعه أزعجه. تعرفوا الطاولة تبع محل الساعات طاولة زجاجية، ضرب الطاولة بيده من غضبه فشقت يده 23 أطبة وانشقت الشرايين. فرق كبير بين من قال إن كنت كما تقول فغفر الله لي، وإن لم أكن مثل ما تقول فغفر الله لك، وبين اللي بشق يده 23 أطبة. الأنس بالله، إدمان الذكر، إدمان الصلاة، إدمان قراءة القرآن، إدمان حضور مجالس العلم، المحافظة على الأوراد، محافظة على القرآن الكريم وتلاوته مع التكرار، مع التكرار يورثك أنسا بالله تعالى، فتصير سعادتك كلها مع القرآن الكريم. للحديث عن الأنس بالله تعالى تتمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستأنسون بحضرته. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذكره أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا له ذكارين، له شكارين، له مطواعين، له رهابين، إليه منيبين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.